نناقشها نحللها قضايانا 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 قضايانا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى دعاة الحق المخلصين والهداة إلى الخير الصادقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايانا. سنواصل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى حديثنا عن الدعوة إلى الله عز وجل، وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية الدعوة إلى الله ومكانتها في حياتنا وعن فضائلها، كما تحدثنا عن مسؤولية الدعوة إلى الله، هل هي مقصورة على فئة من العلماء والدعاة المخلصين أم هي واجب على كل المسلمين، وكان الجواب أنها واجب على كل المسلمين. ثم تطرقنا للحديث عن منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله عز وجل، وسنواصل مدارسة هذا المحور مع المحاور الأخرى في هذه الحلقة، ومنها ما هي نقطة البدء التي يجب أن يبدأ بها الدعاة إلى الله عز وجل، وبأي نية علينا أن نسلك هذا الدرب المنير. أليست الدعوة إلى الله فنا على كل من نزل ميدانها أن يتعرف عليه حتى يحسن النزال، وخصوصا المتفرغين لها والمختصين فيها؟ أليس هناك من المتخصصين في الدعوة إلى الله الذين يوجهون الناس كبعض الأئمة والخطباء وبعض أساتذة الجامعات والذين يظهرون في الفضائيات؟ أليس منهم من يوجه الشباب توجيها يضر ولا ينفع ويفسد ولا يصلح؟ أليس هؤلاء في حاجة إلى زاد يؤهلهم للسير على طريق الدعوة إلى الله؟ وإن كان الجواب بلى، فما هو هذا الزاد؟ ألم تختلط الأوراق بين أيدي الكثير من الناس في الفرق بين الدعوة والفتوى؟ ألم يلتبس هذا الأمر حتى على بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الله؟ فما هو الفرق بين الدعوة والفتوى؟ وهل يحق لكل من دعا إلى الله أن يتصدر للفتوى؟ لماذا لا يتحدث بعض إخواننا الدعاة إلا في الآلام والدماء والأشلاء مما يسبب للكثير من المسلمين الإصابة باليأس والقنوط؟ أليس الواقع مليئا بالآمال التي يجب أن يبشر بها المسلمون؟ سنجيب بإذن الله تعالى عن هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة، على أن نخصص حلقة أخرى لتدارس المحاور التي لن نتمكن من مدارستها في هذه الحلقة. فمرحبا بكم مرة أخرى، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول.
دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث خط الفرقة دعوة قامت على.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مرة أخرى مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قضايانا، ومع هذا الموضوع المهم الذي تدارسنا في أول حلقة في الحلقة السابقة، وسنخصص له إن شاء الله تعالى 3 حلقات. ونتشرف أن يكون ضيفنا في هذا الموضوع المهم داعية من الدعاة إلى الله نحسبه من الصادقين والذين نفع الله تعالى بهم، شيخنا وأخونا وحبيبنا الشيخ محمد حسان. مرحبا بك الشيخ محمد حسان في مرة أخرى في برنامج قضايانا.
أهلا وسهلا بكم الشيخ سعيد، وأسأل الله أن ينفع بكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح.
اللهم آمين. وكذلك الإخوة الذين كانوا معنا في الحلقة الماضية أضيف إليهم أخ آخر، نرحب بهم جميعا، وأنتم عرفتموهم في الحلقة الماضية، ولا بأس لكي يعرفوا بأنفسهم مرة أخرى حتى الذين لم يتابعوا الحلقة الماضية يتعرفوا عليهم. نبدأ بالأخ مخلص.
أخوكم في الله ومحبكم في الله مخلص سعيد.
مرحبا بالأخ مخلص، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المخلصين.
أخوكم عادل عبد الله الفهيم، محاسب قانوني.
ما شاء الله.
أخوكم عبد الرحمن محمود عيسى، إمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ما شاء الله. مرحبا.
أخوكم عبد الرزاق الدليمي، مدرس في مؤسسة القرآن الكريم والسنة الشارقة.
ما شاء الله. الأخ عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق الدليمي المقرئ عبد الرزاق الدليمي صوت معروف عند الكثير من الناس، وقد سمعه الكثير من الناس، ونريد أن يسمعك ولو يعني بعض الآيات الكريمة من كتاب ربنا جل وعلا في هذه الحلقة، نفتتح بها هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى. فلنسمع من الشيخ المقرئ عبد الرزاق الدليمي ما تيسر من كلام ربنا جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أثابك الله وجعل هذه التلاوة في ميزان حسناتك، ونفعنا الله تعالى بكتاب ربنا جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من هم أهل القرآن في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ونقول عندما نسمع كلام ربنا جل وعلا وقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والله ليس هناك أحسن قول ممن الذين يدعون إلى الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. صدق ربنا جل وعلا. الشيخ محمد حسان حفظك الله، كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله، فنريد أن نتم هذا المحور حتى ننتقل إلى المحاور الأخرى بإذن الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وحيا الله الشيخ سعيد، وأسأل الله الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. واسمح لي أن أستهل هذا اللقاء المبارك أيضا بتحية كريمة مضمخة بطيب الحب وعبير الود والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. أسأل الله عز وجل أن يمتعه بالعافية، وأن يجعله من سعداء الدارين، وأن يمتع أهل الشارقة خاصة والأمة عامة ببقائه وعطائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نتحدث في هذا الموضوع الجليل، ألا وهو موضوع الدعوة إلى الله عز وجل في منهج سادة الدعاة وهم الأنبياء والمرسلون. فمن الجفاء ومن الخذلان أن يسلك داعية هذا الدرب المنير، درب الأنبياء والمرسلين، دون أن يكون على بصيرة بمنهج هؤلاء الدعاة. فكل الطرق إلى الله جل وعلا مسدودة إلا من طريق هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم وبعثهم ليخرجوا الناس من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية. فربنا تبارك وتعالى هو الذي اصطفاهم واجتباهم وعلمهم وفهمهم وبين لهم أصول وقواعد منهج الدعوة إلى الله. ذلكم المنهج الذي يستطيع به هؤلاء الدعاء أن يفتحوا القلوب المغلقة. فإذا أراد الداعية أن يفتح القلوب الصلدة المغلقة فما عليه إلا أن يسلك طريق الأنبياء والمرسلين. والأنبياء جميعا من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم موكب واحد ودين واحد ومنهج واحد وغاية واحدة. دينهم هو الإسلام، نعم دينهم جميعا هو الإسلام، ومنهجه جميعا هو الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى عن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. ومنهج إبراهيم هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ودين يعقوب هو الإسلام. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ودين يوسف هو الإسلام. قال تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. ودين موسى هو الإسلام، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام، قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ودين سليمان هو الإسلام، قالت بلقيس ملكة سبأ حينما أرسل إليها سليمان رسالته الجليلة قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام، قال الله تعالى حكاية عن الجن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام الذي أنزل الله عز وجل عليه قوله اليوم أكملت لكم دينك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ومن ثم لما كان دينهم واحدا كان منهجهم واحدا وكانت غايتهم واحدة، هي تعبيد الخلق في الأرض إلى الرب جل وعلا، هي الأخذ بالبشرية التي تنحرف عن الله وعن منهج الله، الأخذ بيد هذه البشرية إلى الله سبحانه وتعالى لتسعد في الدنيا والآخرة. من أجل ذلك لو نظرت إلى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لوجدت سمات محددة واضحة بين هذا المنهج الواحد ذات الدين الواحد. أبرز هذه السمات البدء بدعوة الناس إلى التوحيد.
كنت أريد أن أسألك بماذا يبدأ، ما هي نقطة البدء التي يجب على الداعي أن يبدأ بها؟ نعم
نعم، أنا أريد أن أفرد لها محورا مستقلا.
طيب نعم.
وإنما أود أن أشير مجرد إشارة لأن قضية البدء هذه قضية جليلة.
نعم.
لأن شبابنا أو لأن كثيرا من شبابنا ولأن كثيرا من دعاتنا انحرفوا عن نقطة البدء التي يجب أن يبدأ بها كل داعية إلى الله، والتي يجب أن يبدأ بها كل شاب يريد الإصلاح ويريد التغيير. فالأنبياء جميعا بدأوا بالتوحيد، ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الصيحة الأولى لكل رسالة، وهذه هي الصيحة الأولى لكل نبوة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالبدء بقضية التوحيد. واسمح لي كما تفضلت أن نفرد لها محورا مستقلا لأنها من الأهمية والخطورة بمكان. السمة الثانية من سمات منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا البلاغ والبيان. فما عليك أيها الداعية إلا أن تبلغ وأن تبين فحسب، يعني لسنا
مسؤولين عن النتائج
نعم. فضلا عن أننا لا ينبغي أن نحاسب الخلق، فليس هذا من شأننا، ليس هذا من شأن العبيد، وإنما هذا شأن العزيز الحميد. ما عليك فقط أيها الداعي إلى الله جل وعلا إلا أن تبلغ بأدب وحكمة ورحمة وتواضع كما سنفصل إن شاء الله تعالى.
نعم.
وأن تغرس لدين الله غرسا صحيحا على منهج الله وعلى منهج سيدنا رسول الله، وأن تدع النتائج بعد ذلك إلى الله. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
نعم.
قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فوظيفة الأنبياء البلاغ البيان، إنما أنت منذر، ما عليك إلا أن تهدي الناس إلى طريق الحق. فالهداية نوعان، هداية الدلالة
وهداية التوفيق، هداية الدلالة للأنبياء ولمن سلك دربهم من الدعاة الصادقين والعلماء الربانيين، هذه هداية الدلالة. أما هداية التوفيق فليست بيد نبي ولا ولي ولا داعية من الدعاء، إنما هي بيد الله جل وعلا. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لاستطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف وأكرم من دعا إلى الله، لاستطاع أن يهدي عمه أبا طالب الذي كان طوال حياته حائط صد منيع، طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة، ومع ذلك كما في صحيح البخاري وغيره، لما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، والنبي يقول: يا عم قل لا إله إلا الله. الله، انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فالتفت أبو جهل إلى أبي طالب وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل إنه على ملة عبد المطلب. فخرج صاحب القلب الكبير وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما علينا إذن إلا أن نبلغ وأن نبين بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة المهذبة الرقيقة الرقراقة. أما أن يهتدي فلان أو لا يهتدي فلان فليس هذا من شأننا ولا من شأن العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد. قال جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فينبغي أن يفرق الدعاة إلى الله بين هداية الدلالة وهداية التوفيق. السمة الثالثة من سمات منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: البشارة والإنذار.
نعم،
البشارة والإنذار.
والبشارة تسبق الإنذار، لأن هناك من يبدأ بالإنذار.
نعم،
يقدم الإنذار
الترهيب،
الترهيب على الترغيب.
أي نعم، البشارة والإنذار رسلا مبشرين ومنذرين.
نعم،
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه وظيفة الرسل ووظيفة أتباعهم من بعدهم من العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا. إنما بعثتم ميسرين، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فليبدأ الدعاة إلى الله عز وجل بالبشارة بالترغيب.
نعم. الشيخ محمد، أريد أن نقف عند هذه النقطة نظرا لأن الكثير من طلبة العلم يستمعون إلينا ويشاهدوننا، وهناك من طلبة العلم الذين يبدأون كما سلف الذكر، يبدأون يقدمون الترهيب على الترغيب.
نعم.
ويقدمون النهي عن الأمر. أنا مرة قلت في مجلس كان فيه مجموعة من طلبة العلم، قل حتى يتوجهوا إلى الكلام، قلت لهم: إذا رأيت شخصا يأكل بشماله فعليك ألا تنهاه. كلهم رفعوا رؤوسهم، وأضفت قائلا: وإذا نهيته تكون قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم يستغربون ماذا يريد أن يقول، فكيف، ما هو دليلي على هذا الكلام؟ فقلت قياسا قلت: ماذا يقول الله تعالى؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أو يقول إن المروة والصفا من شعائر الله؟ قالوا: يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. أردت أن أسعى بين الصفا والمروة، أبدأ بالصفا أم بالمروة؟ أبدأ بما بدأ به الله، فأبدأ بالصفا، وإن بدأت بالمروة أكون قد خالفت، مع أن مع أنه يجزئ عند الأحناف. ولكن البدء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ به الله. كما أن الله تعالى بدأ بالصفا ثم المروة، بدأ بالأمر بالمعروف ثم النهي عن المنكر. فلهذا قلت له: إذا رأيت شخصا يأكل بشماله عليك ألا تنهاه، عليك أن تأمره لا تنهى، تقدم الأمر على النهي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل يأكل بشماله لم ينهى، لم يقل له لا تشرب بيمينك، بل قال له لا يأكل بيمينه، يأكل، لا، ما قال لا تأكل بشمالك، قال كل بيمينك. فهذه النقطة نريد أن تركز عليها شيخنا.
الله يحفظك، الله يبارك فيكم. فأنا أقول بأن وظيفة الأنبياء والمرسلين البشارة والإنذار، وقدم الله عز وجل البشرى على الإنذار.
نعم،
وقدم الترغيب على الترهيب.
وأحيانا كما هناك قاعدة أصولية تعلم طبعا تعلمونها، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. أحيانا إذا أمرنا بمعروف فقد نهينا عن المنكر.
نعم. فالله سبحانه وتعالى حين يبين وظيفة الأنبياء والمرسلين إنما يريد أن يضع المنهج الدعوي لمن سلك دربهم.
نعم.
وسار على طريقهم.
نعم.
فيجب علينا أن نبشر.
نعم.
ويجب علينا ألا نتجاهل الإنذار.
نعم.
وألا نتجاهل الترهيب، لكن فلنقدم الترهيب.
نعم.
ولنقدم الترهيب في موضعه، إذ أن القرآن من أوله إلى آخره مبني كذلك على الترغيب والترهيب.
نعم.
حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والآيات في ذلك كثيرة، فيجب على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يبشروا.
نعم.
وأن لا ينفروا، وأن ييسروا، وأن لا يعسروا.
نعم.
وأن يدعوا النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى كما ذكرنا. أيضا السمة الرابعة بإيجاز شديد من سمات منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل تزكية النفوس.
نعم.
تزكية النفوس وربط قلوب العباد بالله تبارك وتعالى. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
هنا قدم الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قدم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.
نعم.
أخر التزكية.
نعم.
ولكن عندما استجاب الله تعالى لدعوة إبراهيم قدم التزكية على
العلم.
على العلم. نعم.
فيعني التزكية الأنفس الآن لا سيما ونحن نعيش زمانا طغت فيه الماديات وطغت فيه الشهوات، وصار كثير من الناس لا يعرفون شيئا أو لا يعيشون للآخرة، فواجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يذكروا الناس بالآخرة.
نعم.
وأن يحرصوا على تزكية النفوس وترقيق القلوب، وإن أعظم منهج لتزكية النفس وترقيق القلب وملئه بالإيمان هو منهج القرآن الكريم، لأنه كلام الله جل وعلا الذي خلق الخلق وهو يعلم وحده من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بلى.
قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن الحديث عن التزكية أمر يطول، لكنها محاور عامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الدعاة إلى الله الفهم والإخلاص، إنه ولي ذلك ومولاه.
اللهم أمين. جزاك الله خير شيخنا. ونريد أن نشرك إخواننا الذين معنا في الأستوديو، ونبدأ بمن يريد أن نبدأ به يؤثرون على أنفسهم. طيب نبدأ بمخلص. طيب بسم الله، مدام الشيخ آخر ما ختم به كلامه سأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص، فنبدأ بمخلص إن شاء الله تعالى. آمين. آمين.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
بادئا يعني أقول دعوة إلى الله قد تكون كلمة كبيرة أمام الناس، داعية إلى الله، مخيفة لكثير من الناس، كيف أكون داعي إلى الله؟ وأول مراد المقصود بهذه الكلمة حتى نخفف وطأها على الناس، داعي إلى الله أن تتكلم عن الله. هذا ربك من خلقك ورزقك وأعطاك ويمن عليه نعمك، هذه النعم الكثيرة في كل وقت. فأنا أدعو إلى الله لأنها واجبي، لأن هذا واجبي، أنا عبد الله فأنا أدعو إلى الله، أكبر الله دائما حتى يعظم الله في قلبي، أكبر الله أمام زوجتي، أجلس أنا والزوجة، الله العظيم، الله الكريم، الله خلقنا، الله رزقنا، الله الذي يعطينا، الذي الله هو الوحيد الذي يستحق الشكر، الله سبحانه
وهو
وتعالى
الذي يستحق أن يعبد،
وهو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يطعمنا، هو الذي يسقينا، هو الذي يشفينا إذا مرضنا. أدعو الزوجة، أدعو الأولاد لهذا الكلام، بهذا الكلام البسيط يا شيخنا الفاضل، كيف أنا أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى؟ هذه هي الدعوة لله.
نعم.
يا ناس هذا هو الله.
نعم. لهذا كلامك هنا حتى لا يعتقد الناس على أن كما ذكر شيخنا الشيخ محمد حسن في الحلقة الماضية، حتى لا يعتقد هناك الدعوة العامة والدعوة الخاصة. حتى لا يعتقد أن الدعوة هي خاصة فقط لأناس معينين، لا بد أن يكون لكي يكون إنسان داعيا لا بد أن يرتقي المنبر ولا بد أن يلقي محاضرة. ووجود الإخوة الشباب معنا هنا يبين على أن الدعوة هي لجميع، للمهندس، للمحاسب، للإمام والخطيب وللمقرئ، لجميع طبقات الأمة. جزاك الله خير الأخ مخلص.
في كلمة في هذا تسمح لي يا شيخ بارك الله فيك، دعوة الإسلام ودعوة الإيمان، دعوة الإسلام إلى غير المسلمين، ندعوهم إلى هذا الدين حتى يدخلوا في هذا الدين. أما دعوة الإيمان فالكل محتاجين بها، نؤمن بالله ونزداد بالله إيمانا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي ازدادوا إيمانا بالله تعالى، ازدادوا مخافة من الله تعالى، ازدادوا شوقا للجنة، ازدادوا مخافة من النار. وهذا الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. نحن في حياة معرضين فيها للفتن، ليل نهار نعرض لهذه الفتن، التيارات الشديدة التي تواجه المسلم والمؤمن في هذه الدنيا، فكيف أحفظ نفسي وأحفظ زوجتي وأحفظ أولادي؟ لابد لنا أن ندعو أنفسنا إلى دعوة الإيمان، دائما نذكر أنفسنا بالله العظيم حتى يعظم الله في قلوبنا.
دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب بباء.
ونريد من شيخنا الشيخ محمد حسان إذا كان له تعقيب، أو لأن الآن هذه على الملأ فنحن طلبة نطلب، فالطالب لابد أن يأخذ يسترشد شيخه ويسترشد العلماء. جزاكم الله إن كان أي شيء تعقيب نريده من الشيخ محمد حسان، تفضل، لأنهم الآن جالسين كطلبة علم يطلبون العلم وكلنا كذلك. تفضل شيخ.
أولا نشكركم على استضافتنا في هذا اللقاء، ونحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله مزيدا من هذه اللقاءات الخيرة الطيبة.
الله يوفقنا.
الله يسلمك. وثانيا نرحب بالشيخ ونقول يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل، قلوبنا هي المحل. وأحب أن يعني أتكلم عن ما أمر يتعلق بالداعي، ونقول للداعي في هذا الزمان سنة الله عز وجل أن لا يبقي الظلم، وأن لا يبقي الظالم، وأن لا يبقي الطغيان، وأن الله تبارك وتعالى يصطفي من يشاء حينما يشاء ليرفع دينه ويعلي كلمته. فنقول الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يبدأ بأسرته، ويكون ذا خلق يعني يرغب الناس في رسالته، ثم يكون داعيا بين قومه وعشيرته والناس كافة. يعني استوقفني أمر في سيرة الصحابة، ليس هناك الداعية، ليس هناك لقب لأحد الصحابة الداعية والمفكر والمنظر، نعم ليس هناك لقب لأحد الصحابة أنه هو داعية، إنما كانوا جميعا دعاء إلى الله عز وجل.
هي ضمنيا ضمن الإسلام، هي حتى يكون مسلما ومؤمنا لابد أن يدعو،
نعم
ولكن ربما يكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام.
نعم، لكن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعد أصحابه ليكونوا دعاة، ليكونوا جميعا دعاة، ليس هناك تخصص لأحدهم دون أحد،
ولكنهم كانوا يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في
بلا شك،
نعم ولكن في الإيمان، في درجات الإيمان،
نعم ولكن في أمر، نعم ولكن في أمر الدعوة،
في أمر الدعوة كانوا
كلهم في أمر الدعوة سواء،
نعم نعم،
وكانوا يرغبون وغاية هدفهم ومرادهم أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك ترى أن الصحابة ما فتحوا مصر من الأمصار إلا ودخل الناس في دين الله أفواجا دون ما سيف ودون ما، بسبب أخلاقهم،
نعم.
وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ورثوا ذلك للتابعين، والتابعين فتحوا الأمصار بخلقهم.
نعم نعم،
هذا الذي أردت.
جزاك الله خيرا. بقي لنا الأخ عبد الرزاق دليمي الذي بدأ أو بدأنا استفتحنا بكلام ربنا جل وعلا الذي الآية الكريمة التي تلا الأخ عبد الرزاق. ماذا يمكن أن تقول لنا الأخ عبد الرزاق الدليمي عن الدعوة إلى الله، وأنت داع تدعو بكلام ربك جل وعلا وتتلو كلام الله؟
جزاك الله خيرا. والله من الأمور التي لا بد للداعية أن يتبعها في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل هي التدرج في الدعوة وتقديم الأولويات وعدم استعجال ثمرة الدعوة إلى الله تعالى.
نعم،
لأن الأمر يحتاج إلى الصبر والروية. ومن الأمور المهمة أيضا في هذا الباب هو إخلاص النية لله عز وجل واحتساب الأجر وطلب العون من الله تعالى.
نعم، وأشير إلى أن إخلاص النية سنخصص له محورا كاملا بإذن الله تعالى في ربما في الحلقة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. إذن سنعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة. دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة. ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة. ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة. ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة. دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة. دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة. ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة. ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة. ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة. دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة. دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة.
نعود مرة أخرى إلى الاستوديو مع ضيفنا الشيخ محمد حسان ومع ضيوفنا الإخوة الكرام ومع موضوعنا العظيم المهم الذي لو أفردنا له وخصصنا له العشرات من الحلقات ربما لن نوفيه حقه. وهذا الموضوع الذي إذا عرفناه حقيقة وسرنا على المنهج النبوي الهدي الرباني والمنهج النبوي فسنكون الأعلون كما أخبرنا عنا ربنا جل وعلا. طيب، نشرك معنا بعض الإخوة من خارج الأستوديو، بما أننا لسنا وحدنا هناك من يشاهدنا ويتابعنا. ومعنا الشيخ سمير رزق القرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ سمير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
يا مرحبا.
يا مرحبا. ماذا يمكن أن تقول عن موضوعنا الذي هو موضوع الدعوة إلى الله ونحن في الحلقة الثانية، وكما تعلم أن ضيف الحلقة الشيخ محمد حسان،
حياه الله وبارك فيه ونفع به.
آمين.
آمين رب العالمين. الدعوة إلى الله والحديث عنها حديث له من الأهمية ما له.
نعم.
وينبغي على الداعي أن يكون داعيا إلى الله على نور من الله يرجو ثواب الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعلى الداعي إلى الله ألا يكون مذكرا بالله وهو غافل عنه، أو داعيا إلى الله وهو هارب منه، أو دالا على الخير بقوله صدا عنه بفعله. وقد جاء عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. أي أن رجلا عاملا بما يقول مخلصا في قوله إذا تحدث في ألف أثر فيهم وانتفعوا بفعله وقوله. بعكس ما لو كان المتحدثون ألف يتحدثون في رجل واحد دون إخلاص ودون صدق، فإن هذه الدعوة لا تؤثر، وإن أثرت فقليل. وقد جاء نفر من رقيق البصرة إلى الحسن البصري رحمه الله يطلبون منه أن يحدث الناس في الجمعة عن ثواب العتق،
نعم،
وعن ثواب وعما أو ما للمعتق عند الله عز وجل من جزاء وأجر.
نعم.
فتأخر الحسن رحمه الله زمنا حتى شق عليهم، ثم خطب الناس وحث على العتق، فأعتق الناس نفرا كثيرا في هذا اليوم. فجاءوا إلى الحسن فعتبوه فقالوا: لو أنك حدثت الناس منذ أن كلمناك وأن طلبنا منك لوفرت علينا هذا العناء. فقال: أردت أن أكون متحدثا بما أعمل، فكان الذي فعلت أنني أعتقت ما اشتريت عبيدا وأعتقتهم، حتى إذا حدثت الناس كان عملي مطابقا لقولي وكان فعلي مصدقا لقولي حتى يتأثر الناس أو يعملوا بما أقول.
جزاك الله خيرا الشيخ سمير، ونشكرك على مشاركتك معنا، ونفع الله بك، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الشيخ محمد حسان، نريد أن نركز على محور أشرت إليه إشارة، ولكن بينت جزاك الله خيرا أنه يحتاج أن نركز عليه أكثر، وهو نقطة البدء. نقطة البدء، لأن تختلط الأوراق كما سلف الذكر، كما ذكرنا في المقدمة بين أيدي بعض الدعاة في نقطة البدء. فما هي نقطة البدء التي يجب أن يبدأ بها الدعاة إلى رب العالمين؟
نقطة البدء التي بدأ بها الأنبياء والمرسلون جميعا بلا استثناء هي الدعوة إلى التوحيد،
لا إله إلا الله.
ونقطة البدء التي يجب على كل سالك مخلص لهذا الدرب المنير هي الدعوة إلى التوحيد،
لا إله إلا الله.
فقضية التوحيد لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها.
معها ليس منها، هذا جميل هذا اللفظ، لا ينتقل منها إلى غيرها بل معها، تبقى معه في كل في كل مراحل.
لابد أن تبقى قضية التوحيد ملازمة للداعية إلى الله،
نعم،
في كل مرحلة من مراحل البناء ومراحل الدعوة إلى الله عز وجل.
جميل جميل ما شاء الله.
ما من نبي كما ذكرت ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد،
نعم.
وما من نبي ولا رسول إلا وحذر قومه أول ما حذرهم من التنديد،
نعم،
من الشرك،
نعم.
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
نعم.
أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيجب عليك أيها الداعية، ويجب على شبابنا المخلصين الذين تجري في عروقهم دماء الحب لهذا الدين، أن يعلموا يقينا أن البداية الحقيقية للتغيير، إن أرادوا التغيير لله بصدق، أن يبدأوا بدعوة الناس إلى التوحيد،
نعم،
أن يبدأوا بدعوة الناس إلى لا إله إلا الله، إلى التوحيد بشموله وكماله.
نعم.
فالتوحيد ليس كلمة ترددها الألسنة، ولكنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معه.
التخلية والتحلية،
التخلية قبل التحلية،
نعم.
قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها،
نعم.
فهي كفر بالطاغوت، والطاغوت هو الشيطان كما قال عمر رضوان الله عليه، وهي نفي للأرباب من دون الله، وهي نفي لكل إله يعبد من دون الله، وهي نفي للأنداد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهي إثبات لتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، ألا له الخلق والأمر، وهي إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. فالعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق،
نعم.
العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل،
نعم.
فالعبادة ليست دعوة هامشية على جانب الطريق، وإنما هي الصيحة الأولى كما ذكرت في كل رسالة ونبوة. فمقتضى الإيمان أن يقول الرب جل وعلا أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالدعوة التوحيد، الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. فلا نذر إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا حلف إلا بالله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا تفويض إلا لله، ولا توكل إلا على الله، ولا رجاء إلا في الله، ولا تفويض إلا إليه. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيك إلا بك. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. والدعوة إلى التوحيد كذلك إفراد الله جل وعلا بأسماء الجلال وصفات الكمال. فيجب على الدعاة أن يؤصلوا هذا في قلوب الأمة، لتعمل الأمة الآن بمقتضى أسماء الجلال وصفات الكمال. فيجب أن نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جاءت في القرآن والسنة، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن فدعوة التوحيد دعوة شاملة، دعوة متكاملة. التوحيد هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وربى أصحابه رضوان الله عليهم عليه 13 عام كاملة. بل لما انتقل من مكة إلى المدينة كما ذكرت، انتقل بالتوحيد من مكة إلى المدينة
كما ذكرت أمس في المحاضرة،
كما ذكرت الآن
كما ذكرت يعني كما ذكرت
فالتوحيد كما ذكرت
لا كما ذكرت يعني
الله يبارك فيك. فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره.
جميل.
لكنني أود أن أحذر شبابنا والدعاة إلى الله عز وجل الذين تجاوزوا هذه النقطة الخطيرة وراحوا ليبدأوا بأمور أخرى. فتصور بعض الشباب وبعض الدعاة إلى الله أن البداية الحقيقية الآن للتغيير هي المواجهة مع الحكومات، وهي تغيير بالدماء، وهذه بداية خطيرة وزلة عظيمة. فلنعلم أننا لا نريد انقلابا دمويا، وإنما نريد انقلابا قلبيا بتحويل القلوب إلى الحب لعلام الغيوب، بتحويل القلوب من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشر إلى الخير، ومن الفجور إلى التقوى، ومن الضلال إلى الهدى. وذلك لن يكون أبدا أيها الدعاة، ولن يكون أبدا أيها الشباب، إلا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بدعوة الناس ابتداء إلى التوحيد. علموا الناس التوحيد، لا تجلسوا في مكاتبكم أو في مساجدكم لتسقطوا الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع، دون أن نتحرك بقلب منفتح لنعلم الناس الحق بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. هذه الدماء التي تسفك تملأ قلوب البشر في الأرض ببغض الدين وأهله.
نعم صدقت.
من يسأل عن هذه الدماء؟ لا سيما إذا سفكت باسم الإسلام، لا سيما إذا سفكت باسم التغيير إلى الأفضل، لا سيما إذا سفكت باسم الدعوة إلى الدين. كلا كلا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويبين ويقول كما في صحيح البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب، كما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث معاوية، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وأود أن ينتبه إخواننا وشبابنا إلى هذا الحديث الجليل الذي رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فلا أيها الشاب الحبيب، ولا أيها الداعية الكريم، لا تبدأ بهذا، ولا تكن هذه أولى خطواتك على طريق التغيير وعلى طريق الدعوة إلى الله، بل إن الخطوة الأولى التي سلكها الأنبياء ويسلكها كل داعية صادق إلى الله جل وعلا هي أن يبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد بشموله وكماله، إلى التوحيد بصفائه ونقائه، إلى التوحيد بأصوله وفروعه، إلى التوحيد بكلياته وجزئياته. فمحال يا أخي أن تزرع شجرة حنظل حتى إذا حان وقت إثمارها أثمرت لك كمثرى أو ليمونا أو برتقالا، وإنما يجب أن نبدأ بالقاعدة، والقاعدة تتكون من الأفراد. فكثير من إخواننا الآن يتعجل ويريد أن يصعد إلى القمة مباشرة، وإنما يجب أن نعلم أن هذه القمة المتمثلة في الحكام لا يمكن أبدا أن تخرج إلا من خلال هذه القاعدة. فلنربي الناس على التوحيد الخالص، فلنربي الناس على التوحيد الشامل المتكامل. هذه هي الخطوة الأولى. وأنا أكرر القول، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. والدعوة إلى الإيمان وجهها الله للمؤمنين.
نعم،
الدعوة إلى الإيمان وجهها الله للمؤمنين، لأن بعض الناس يقول لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد لأنه بدأ في بيئة شركية كافرة. أما الآن فمن تضييع الوقت ومن السفه أن نركز على قضية التوحيد وعلى قضية العقيدة، لأن الأمة ولله الحمد قد دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه. وأظن أن من كان فاهما للواقع يعلم يقينا أن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن تذكر كل يوم بل كل ساعة بقضية التوحيد وقضية العقيدة وقضية الإيمان، لأن الإيمان يحتاج إلى تجديد، لأن العقيدة تحتاج إلى تقوية. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي مستدرك الحاكم وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الله أكبر، لقد أثبت لهم الإيمان في صدر الآية بالنداء. لقد أثبت لهم الإيمان في صدر الآية بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. ومع ذلك أمرهم بالإيمان: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. لماذا يأمرهم بالإيمان مع أنه أثبت لهم الإيمان؟ ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، ليظل الإيمان عقيدة راسخة في ضمائرهم، ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا خوفا وحبا لله تبارك وتعالى. فهذا الإيمان له حلاوة، وهذا الإيمان له طعم، وهذا الإيمان له حقيقة، وهذا الإيمان له نور. قال صلى الله عليه وسلم في حقيقة الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب. وقال في حلاوة الإيمان كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الإيمان له طعم، كما في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الإيمان له نور. نعم له نور. لقد روى أبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي والحاكم وغيرهم بسند حسن من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. كما أن السحابة تحجب نور القمر في أفق السماء عن أهل الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى أهل الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي والذنوب بالتوبة إلى علام الغيوب عشرق الإيمان في قلب العبد المؤمن. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف، ذلك قلب الكافر وقلب منكوس، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فلنبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد بشموله وكماله، بأصوله وفروعه، بكلياته وجزئياته. هذه هي البداية التي سلكها كل نبي، ويجب على كل داعية صادق أن يسلكها. فليس الأمر تطوعا ولا اختيارا، إنما هو الواجب الذي لا مفر من أدائه، فالله من ورائه. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يرد الأمة إلى عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر
عليه. جزاك الله خير شيخنا. وأنا لم حتى يفهم الجميع المشاهدين أننا ما أردنا أن نقطع المحور حتى يستكمله الشيخ للنظر لأهمية هذه المحاور، ونحن كما سلف الذكر حتى نعطي لكل المحاور حقها سنخصص لها أكثر من حلقتين، وإن يسر ربنا جل وعلا أكثر من ثلاث. لماذا؟ أنا أرى أن الموضوع ما شاء الله مهم جدا ونحتاجه، وهذا لجميع طبقات هذه الأمة. نحن الآن قبل أن ننتقل للشيخ محمد حسان مرة أخرى، أريد من الإخوة من له مداخلة أو سؤال للشيخ. تفضل شيخ الأخ عبد الرحمن.
الله يبارك فيكم. بالنسبة للنقاط اللي نذكرها في الواقع أو بالاستقراء، أن سقوط الداعي يكون في أحد أمرين اثنين.
نعم.
إن لم يكن الاثنين، أولهما الشبهات. أول ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمار بن بشير وهو صحيح، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
نعم.
يعني ذكر الدين قبل العرض، وتعرفون ما هو العرض.
نعم.
فقال: فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، جزما وقع في الحرام.
نعم.
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
نعم.
ألا وإن
لكل ملك
حمى، ألا وإن حمى الله محارمه.
والحل صلاح القلوب، ألا وإن نعم. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
نعم.
الجسد.
وهو رأس الحديث مقدمة.
نعم.
والثاني هي الشهوات.
نعم.
فقد يبدأ الداعي إلى الله بأمر، ثم يتلف عليه الشيطان قلبه ونيته، فيصير إلى غير ذلك الهدف الذي ابتدأ به.
نعم.
فيتخبط في شهواته ويظن نفسه أنه يحسن صنعه. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية.
آمين.
من هذين المزلقين.
جزاك الله خيرا شيخنا. أريد تريد أن تعلق على كلام؟ لا، الذي أريد هنا نقطة مهمة جدا، حتى لا يعتقد أن كل من تأثر الناس من كلامه أو استجابوا له أنه من الناجين. علينا أن نخشى على أنفسنا. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون على أنفسهم. أنا كنت أعرف أحد العلماء كان عمره 95 سنة، توفي رحمه الله، كان عندما يقرأ حديثا يبكي بكاء شديدا. عمره 95 سنة، قضى حياته كلها في الدعوة إلى الله، يبكي يبكي يبكي، ويقال له: لماذا تبكي يا شيخ؟ قال: أخشى أن أكل من هؤلاء. ذكر حديثا: إن الله ليؤيد بهذا الدين الرجل الفاجر، وفي رواية: سيؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم في الآخرة. لهذا أريد أن أسأل الشيخ محمد حسان قبل أن نتحدث عن فن الدعوة، ربما فن الدعوة نتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إذا ما تيسر الآن، ألا ترى أن كل سالك لهذا الدرب المنير الذي هو الدعوة إلى الله عز وجل يجب عليه أن يحدد ماذا يريد من دعوته، وأن يصحح نيته ويخلص طويته؟
وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل.
الله أكبر.
كان من الواجب ألا يجيب على تساؤل الشيخ إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا.
نحسبك إن شاء الله كذلك.
والله لا أظن ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا.
آمين.
وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتردد الآن في أذني قول القائل: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل،
وأن يجعلنا من الصادقين.
اللهم
لا شك أن أول زاد يجب على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يتحلى به أن يفتش في نيته عن إخلاصه وعن صدقه. وكما تفضل أخونا الشيخ سمير الذي أسعدنا بمشاركته،
نعم الله خير،
نعم كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله، وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله، وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار.
اللهم اجعلنا من النار.
فالإخلاص هو سر قبول العمل، بل هو سر قبول فتح الله عز وجل لقلوب الخلق لكلام الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل، سواء كان هذا العمل ظاهرا أو باطنا، عمل الجوارح أو عمل القلب، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث الذي يكاد القلب أن ينخلع كلما سمعه الإنسان أو طالعه، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل استشهد، سقط في الميدان، يعني راح ليبذل روحه ليبذل دمه، ما ادخر شيئا، رجل استشهد، استشهد بالفعل، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل، هذه غايتك وهذا هدفك، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل، هذه غايتك وهذا هدفك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل سخي أعطاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: ما تركت سبيلا من سبل الخير التي تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. تصور أن رجلا يطلب العلم، ورجلا يقرأ القرآن، وتصور أن رجلا يقتل في الميدان، وتصور أن رجلا ينفق مما آتاه الله، ومع ذلك يسحب بعد ذلك على وجهه في النار. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
فليسأل كل داعية نفسه، وليسأل كل طالب علم نفسه، لماذا أدعو ولمن أدعو؟ الدعوة لمن؟ لله جل وعلا أم لجماعتي؟ أم لغايتي؟ أم لنفسي؟ أم لهواي؟ أم لشهوة؟ أم لشبهة؟ أم لمنصب؟ أم لمغنم دنيوي زائل؟ يا أخي اسأل نفسك، لماذا أدعو؟ لماذا أتيت؟ لماذا دخلت؟ لماذا خرجت؟ لماذا جلست؟ لماذا قمت؟ لماذا غضبت؟ لماذا ابتسمت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا وليت؟ لماذا عديت؟ فليسأل كل داعية صادق نفسه هذه الأسئلة. الأمر خطير، فقد يكون العمل في أعين الناس عظيما جدا وهو عند الله حقير، لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. وقد يكون العمل في أعين الناس حقيرا وهو عند الله عظيم، لأن صاحبه ابتغى به وجه الله تعالى. إن الله كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح، إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوة أو فلوة حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. فأول زاد يجب أن يتزود به الداعية إلى الله جل وعلا الإخلاص، ثم التقوى. التقوى كما تفضل أحد إخواننا، التقوى التقوى معناها أن تجعل أيها الداعية بينك وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية. يا أخي لا تغتر بعلم ولا بجمهور يحضر بين يديك، والله الذي لا إله غيره لو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع أهل الأرض بذمك ما أبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فمن ترائي قلبه بيد من عصيت. من ترائي من الناس قلبه بيد من عصيت. فالرياء مصيبة تحبط الأعمال. فالتقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وقاية تحفظه وتمنعه، تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والتقوى، إنه ولي ذلك.
اللهم من شيخ هذا الموضوع، هذه المحور بالضبط، لا ربما لم نس يعني ما قلتم ما شاء الله فيه خير كثير، ولكن ما أحوجنا إلى سماع هذا الكلام. وكذلك أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا، وينفع كل من يسمعنا، وينفع طلبة العلم. وقد جاء يعني في تذكرت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يشم رائحتها. والخلاصة الكلام في هذا الموضوع على أن نستأنف في الحلقة القادمة قول ابن قيم الجوزية رحمه الله: حتى يحدد المرء ماذا يريد، إياك أريد بما تريد، هذا شرع الله المجيد، لو حصل هذا في حياتنا لكنا من السعداء في الدنيا والآخرة. إياك أريد، لا أريد إلا وجهك يا الله، بما تريد على طريق رسول الله. وهذا هو شعار المسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، في عباداته وعادته، في كل حركاته وسكناته. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من شيخنا الشيخ محمد حسان كلما سمعنا منه، وأن ينفعنا جميعا، وينفعه الله تعالى بما قال وينفعنا جميعا. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكل من يشاهدنا، أن يجمعنا يوم القيامة، يوم لا تنفع ندامة، يوم لا ينفع مال إلا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في الجنة إخوانا على سرور متقابلين. أسأل الله تعالى أن يكون كل ما سمعنا من كلام حجة لنا لا حجة علينا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا، وإلى لقاء في حلقة قادمة بحول الله، وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله سلم.
قضايانا نطرحها نناقشها نحللها، قضايانا نطرحها نناقشها نحللها، قضايانا 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 نطرحها نناقشها نحللها، قضايانا قضايانا. قضايانا لا نطرحها نناقشها نحللها قضايانا نحللها قضايانا قضايانا نطرحها نناقشها نحللها قضايانا قضايانا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى دعاة الحق المخلصين والهداة إلى الخير الصادقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نرحب بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام على قناة الشارقة الفضائية، ومستمعين على إذاعة دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايانا. لازلنا مع موضوعنا الذي خصصنا له الحلقتين الماضيتين، ونخصص له حلقة ثالثة نظرا لأهميته وحاجة الأمة إليه، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. إنه تشريف عظيم شرف الله تعالى به هذه الأمة إذا قامت بهذا التكليف، ويكفينا شرفا قول ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية الكريمة تلاها الحسن البصري رحمه الله، ثم قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، فهذا خليفة الله. أسأل الله تعالى أن نكون منهم، من دعاة رب العالمين الدعاة المخلصين. تحدثنا فيما سلف عن أهمية الدعوة وعن محاور أخرى سنعود للتذكير بها بعد هذا الفاصل، حتى نواصل هذا الموضوع ومع ضيفنا الكريم الجليل الذي سننتقل إليه بعد هذا الفاصل.
دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة. دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة. ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة. ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة. ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة. دعوة قامت.
تحدثنا فيما سلف عن أهمية الدعوة إلى الله عز وجل ومكانتها في حياتنا، وعن فضائلها، وأن مسؤوليتها ليست مقصورة على فئة من العلماء والدعاة المخلصين، بل هي واجب على كل المسلمين. ثم كان الحديث عن منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله عز وجل، وعن نقطة البدء التي يجب أن يبدأ بها الدعاة إلى الله تعالى، ثم عن أهمية تصحيح النية وإخلاص الطوية لمن أراد أن يسلك هذا الدرب المنير، حتى لا تكون دعوته حجة عليه عند لقاء ربه جل وعلا. ونواصل حديثنا عن باقي المحاور مستعينين بالله تعالى. ومن هذه المحاور أذكر بها مرة أخرى: أليست الدعوة إلى الله فنا على كل من نزل ميدانها أن يتعرف عليه حتى يحسن النزال، وخصوصا المتفرغين لها والمتخصصين فيها؟ أليس هناك من المتخصصين في الدعوة إلى الله تعالى الذين يوجهون الناس، كبعض الأئمة وبعض الخطباء وبعض أساتذة الجامعات وبعض الذين يظهرون في الفضائيات؟ أليس منهم من يوجه الشباب توجيها يضر ولا ينفع ويفسد ولا يصلح؟ أليس هؤلاء في حاجة إلى زاد يؤهلهم للسير على طريق الدعوة إلى الله
وإن كان الجواب بلى فما هو هذا الزاد؟ ألم تختلط الأوراق بين أيدي الكثير من الناس في الفرق بين الدعوة والفتوى؟ ألم يلتبس هذا الأمر حتى على بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الله؟ فما هو الفرق بين الدعوة والفتوى؟ وهل يحق لكل من دعا إلى الله أن يتصدر للفتوى؟ لماذا لا يتحدث بعض الإخواننا الدعاء إلا في الآلام والدماء والأشلاء مما يسبب للكثير من المسلمين الإصابة باليأس والقنوط؟ أليس الواقع مليئا بالآمال التي يجب أن يبشر بها المسلمون؟ ونرحب بضيفنا في هذه الحلقات فضيلة الداعية الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع به. مرحبا بكم فضيلة الشيخ محمد حسان في حلقة أخرى من هذا البرنامج الذي نتدرس فيه هذا الموضوع المهم، الدعوة إلى الله.
أهلا وسهلا بكم شيخ
سيد، حياكم الله. حياكم الله. ومعنا في ضيوفنا، أترك كل واحد هذه المرة سأخالف أنا لأن أعرف أسماءكم جميعا، الأخ محمد غزال طالب بالجامعة الأمريكية، كان ضيفا علينا في حلقة من الحلقات التي تحدثنا فيها عن السعادة. أخ محمد غزال مرحبا بك. الأخ محمد غزال. والأخ الشيخ عبد الرحمن محمود عيسى الذي تعرفتم عليه من خلال هذا البرنامج حيث يشارك في إعداده، وكذلك تعرفتم عليه من خلال الحلقتين السابقتين أو من خلال الحلقة السابقة، كان من الإخوة المشاركين معنا. مرحبا بك الأخ عبد الرحمن محمود عيسى.
الله يبارك فيك.
ومعنا كذلك الشيخ الذي كان معنا كذلك في الحلقة السابقة، وهو فضيلة الشيخ المقرئ عبد الرزاق الدليمي، ونرحب بك الأخ عبد الرزاق معنا في هذه الحلقة. طيب، نعود الآن إلى شيخنا الشيخ محمد حسان. كنا قد توقفنا آخر ما تحدثنا عنه كما تذكرون في الحلقة الماضية عن حاجة الدعاة إلى الله إلى تصحيح النية وإخلاص الطوية، وقد ما شاء الله أبدعتم جزاكم الله خيرا ونفع الله تعالى بكم. ونريد الآن أن ننتقل إلى محور آخر وهو مهم جدا، وأسأل الله تعالى أن ينفع جميع من يسمع إلينا وبالأخص طلبة العلم والذين يشتغلون في الدعوة إلى الله حتى الله ينفع بهم. أقول، أليست الدعوة إلى الله فنا على كل من نزل هذا الميدان أن يعرفه وأن يتعرف عليه حتى يحسن النزال كما سلف أو قلنا في المقدمة، وخصوصا نخص بالذكر المتفرغين للدعوة والمتخصصين فيها حتى لا يلتبس الأمر على الناس، لأن قلنا هناك دعوة خاصة ودعوة عامة. حديثنا الآن سيكون عن الدعوة العامة، عن المتخصصين والمتفرغين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ومن ثم وجب على السالكين لهذا الدرب المنير أن يقتفوا أثر الأنبياء والمرسلين. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك منهج الدعوة للدعاة ليحدد كل داعية منهم المنهج الذي يريد، وإنما بيّن الله سبحانه وتعالى لنا أصول وقواعد منهج الدعوة إليه على بصيرة.
نعم.
فنحن كدعاة لا نتعامل مع ملائكة مررة، ولا مع شياطين مردة،
نعم،
ولا مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الحلال والحرام، فيها الخير والشر، فيها الفجور والتقوى، فيها الضلال والهدى. فلا بد أن يكون الداعية على بصيرة بمفاتيح النفس البشرية ليصبر أغوارها وليتغلغل إلى أعماقها. هذه المفاتيح واضحة بينة. قد تختلف الوسائل الدعوية باختلاف الزمان والمكان، أما المنهج الدعوي فهو توقيفي، لا يجوز لداعية إلى الله عز وجل البتة أن ينحرف عن هذا المنهج القرآني والنبوي. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أول أصل من أصول المنهج الدعوي.
نعم.
ادعو إلى سبيل ربك، ابتداء أيها الأحبة، الدعوة إلى الله إلى سبيل ربك.
نعم.
لا إلى شخص الداعية، ولا إلى جماعة بعينها، ولا إلى مغنم، ولا إلى هوى، ولا إلى هدف، ولا إلى غاية، ولا إلى دنيا، إنما ادعو إلى سبيل ربك. بماذا؟ بالحكمة. ما هي الحكمة؟
ما شاء الله.
الحكمة
تحتاج حلقة خاصة هذه.
نعم
نعم،
لكن بإيجاز لنعرج على كل نعم. المحاور إن شاء الله، لا سيما وأننا في آخر لقاء من هذه اللقاءات المباركة. الحكمة هبة من الله تعالى،
نعم،
يمنحها الله عز وجل لمن يشاء من خلقه. قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة. عرفها وحدها الإمام ابن القيم حدا جامعا في المدارج، فقال في كلام ماتع: قال الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضداجها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة.
نعم.
فالداعية الحكيم إذن، الداعية الحكيم هو الذي داء الذي استشرى في جسد الأمة بعد أن يشخص الداء بدقة وأمانة، ليستطيع أن يحدد الدواء لهذا الداء من كتاب الله وسنة رسول الله بدقة وأمانة.
ما شاء الله.
الداعية الحكيم هو الذي ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال ويوازن موازنة دقيقة بين المصالح والمفاسد.
نعم.
فلا ينبغي أبدا لداعية سالك لدرب الأنبياء أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بحيث يترتب على دعوته ما هو أكبر من المنكر الذي نهى عنه ابتداء.
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام نفيس وددت لو حفظه كل إخواننا الدعاة إلى الله، قال: إن الله تعالى شرع لي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله.
نعم.
فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. فالداعية الحكيم هو الذي يكون على بصيرة بواقعه. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي يستطيع الداعية البصير صاحب الفهم الدقيق والوعي العميق أن يسحبها على واقعه الذي هو على بصيرة بكل جزئياته وجوانبه، حتى لا يضر من حيث يريد النفع، وحتى لا يفسد من حيث يريد الإصلاح. الداعية الحكيم هو الذي يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، إلى الإسلام بشموله وكماله، بأصوله وفروعه، بكلياته وجزئياته. وفرق كبير جدا بين فقه الأولويات في الدعوة إلى الله وبين التحقير والسخرية للجزئيات والفرعيات. فالدين كل لا يتجزأ بأصوله وفروعه، بكلياته وجزئياته، لكننا ندين الله بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله. ولما لا، وقد أصله وبينه لنا سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، والحديث الصحيحين، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا فقه الأولويات يؤصل قواعده ويرسي دعائمه ويعلي بنيانه سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الداعية الحكيم هو الذي يدعو إلى الإسلام بشموله وكماله، بأصوله وفروعه، بكلياته وجزئياته. الداعية الحكيم، وهذه من أهم النقاط، هو الذي يدعو الآخرين من حيث انتهى إليه فهمهم، لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي. فلا ينبغي على الدعاة أن يختاروا الألفاظ المستغربة ولا أن يختاروا الموضوعات المستهجنة، وإنما يجب أن يكون الداعية خبيرا بأمراض أمته وخبيرا بواقعه الذي يعيش فيه. لا ينبغي أن يكون الداعية بأطروحاته وموضوعاته في جانب، وأن تكون الأمة بجراحها ومشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. فالداعية الحكيم هو الذي يتحرك ليدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى بكلمة مفهومة واضحة. قال علي رضوان الله عليه: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال عبد الله بن مسعود كما في مقدمة صحيح مسلم قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقالت عائشة رضوان الله عليها كما في صحيح مسلم قالت عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. فالداعية الحكيم هو الذي يكون على بصيرة بكل هذه الأصول. وتعالوا معي أيها الأحبة وأيها الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات لنطبق هذا المنهج النظري بصورة عملية مع سيد الدعاة من علم الدنيا كلها الحكمة والأدب والرحمة والتواضع مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل النفس، فالموضوع طويل جليل، لكن في عجالة سريعة جدا، ما أتصور أن مسلما من المسلمين الآن يجهل حديث الأعرابي الذي دخل المسجد النبوي ليبول فيه لا في غير وقت صلاة بل في حضرة رسول الله، والحديث الصحيحين وغيرهما. أرجو أن تتصوروا معي هذا، رسول الله يجلس في بيت الله جل وعلا والصحابة من حوله كما قال أنس رضوان الله عليه، ويترك الأعرابي هذه الصحراء الشاسعة المترامية الأطراف ولا يجد أفضل من مسجد رسول الله بل إلى جواره ليقف، لا ليدعو بل ليبول. وقال الصحابة: ماذا تصنع يا رجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الحكمة البالغة وصاحب القلب الكبير، لا تزرموه، لا تزرموه، دعوه، دعوه ماذا يصنع؟ ماذا يكمل بولته، يكمل بولته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقف الرجل بطمأنينة بالغة وينتهي من تبوله أعزكم الله وينادي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. ما وبخه، ما عنفه، ما أمر الصحابة أن يحملوه من قدميه ورجليه وأن يرموه خارج بيت الله جل وعلا لسوء أدبه مثلا، أبدا، وإنما علمه بهذه الحكمة. تصور لو أن الرسول أذن للصحابة أن يطاردوا الرجل أعزك الله لنجس المسجد، نعم، جل المسجد،
كان درءا للمفاسد،
نعم،
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فأتى بدلو من الماء فشنه عليه وطهر المكان وانتهت المشكلة، نعم، بحكمة بالغة. في رواية في صحيح البخاري في كتاب الأدب ينفعل هذا الأعرابي بهذه الحكمة وهذا الخلق، فيدخل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. انفعالة طبيعية بهذه الحكمة وهذا الخلق العالي من سيد الدعاة وإمام التقاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنسى هذا المشهد الرقراق الجميل الذي أود لو سمعه الآن كل مسلم ومسلمة.
كلما ذكرت الرقراق يفرح المغاربة لأنهم عندهم وادي أبي رقراق، تذكرها كثيرا.
هذه لطيفة دعوية. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
نعم،
قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد،
نعم،
فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة،
نعم،
وكان هذا الرجل قد أعلن الحرب بضراوة على النبي ودينه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي فوجد سيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال مربوطا بسارية من سواري المسجد، أي بعمود من الأعمدة. فاقترب النبي منه صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت بقوة.
ما شاء الله.
إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إياك أن تظن أنك إن قتلتني سيضيع دمي هدرا، لا،
نعم.
ف فقبيلتي لن تفرط في دمي على الإطلاق، تهديد،
تهديد وترغيب،
تهديد واضح.
نعم.
ومع ذلك انظر كيف تعامل النبي مع هذه الكلمات الشديدة بحكمة بالغة. وإن تنعم تنعم على شاكر، إن أحسنت إلي لن أنسى لك هذا المعروف، فأنا رجل كريم لا أنسى إحسان من أحسن إلي.
ما شاء الله.
وإن كنت تريد مالا بأسرك لي فسل تعطى من المال ما شئت، فهو سيد أهل اليمامة. فانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إلى ثمامة. يا الله، ما عدوه. نعم. ولاحظ لطيفة نبوية أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى ثمامة في المسجد 3 أيام. لماذا؟ لماذا لم يأمر النبي بطرده وهو مشرك؟ وهذه لطيفة تدل على جواز دخول المشرك إلى المسجد ما دام دخل بهذه النية، لا بنية الإساءة والاحتقار والامتهان لبيت الله جل وعلا. وإنما أراد النبي أن يبقى ثمامة في المسجد ليستمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تتصوروا القرآن يتلوه رسول الله. وأراد أن يتعلم ثمامة من الصحابة كيف يربيهم النبي، وكيف يسألون النبي، وكيف يجيبهم عليه الصلاة والسلام. ودخل عليه في يوم الثاني، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه ودخل عليه في اليوم الثالث، ماذا عندك يا ثمام؟ قال عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقوا ثمامه.
الله أكبر.
فكوا قيده وأطلقوه، لا نريد مالا ولا جزاء ولا شكورا. وانطلق ثمامه، وقد انفعل انفعالة حقيقية بهذا الخلق وهذه الحكمة وهذا الأدب. وانصرف إلى حائط، أي إلى بستان، فاغتسل. ما الذي علمه؟ كان في المدرسة النبوية. نعم.
تعلم
عمليا
من صحابة رسول الله.
فاغتسل وعاد إلى المسجد النبوي، ووقف مرة أخرى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، ماذا قال ثمامة؟ قال يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح الآن وجهك أحب الوجوه كلها إلي.
الله أكبر. الولاء والبراء.
والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك الآن أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. انظر أخي وانظروا إخواني، كيف حول أدب النبي
صلى الله عليه وسلم،
وحولت حكمة النبي ورحمة النبي، هذا البغض الضخم الكبير في قلب ثمامة إلى حب فياض، إلى حب جياش. كيف حولت حكمة النبي هذه المشاعر المظلمة المؤلمة في قلب ثمامة إلى مشاعر جياشة من الحب والود والتقدير إلى آخر الحديث. فالحكمة أيها الأفاضل، الحكمة أيها الأفاضل، الله الله في الحكمة. فوالله لن نستطيع أن نفتح قلوب العباد إلى دين الله تبارك وتعالى إلا بهذه الحكمة البالغة، إلا بقول وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي.
لا شك. جزاك الله خير. أحسن شيخنا، المحاور لا زالت كثيرة، وهذه الحلقة الثالثة وإن شاء الله تعالى الأخيرة في هذا الموضوع، فنحاول إن شاء الله أن نعطي للمحاور الأخرى حقها، وننطلق أو ننتقل إلى ضيوفنا الأخ محمد غزال. أترك لك المجال، ما دمت لك تجربة في المشاركة معنا، هل لك من تساؤل، هل لك من سؤال أو من مداخلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بارك الله فيك الشيخ محمد، الشيخ محمد حسان. إحنا في مجتمع الشباب، المشكلة اللي بتواجهنا في مجال الدعوة، أنت يعني عالجتها تقريبا في كلامك اللي هي في مسألة الحكمة، اللي هي مشكلة أنه الإخوة اللي بيقوموا بالدعوة بيكون عندهم التشدد. يعني أنت لما تيجي لشاب عمره 21 سنة في الجامعة، حواليه مغريات كثير من الحياة، حواليه سواء كان في التلفزيون في القنوات الفضائية، سواء بالإنترنت، سواء مثلا مجتمع مختلط نفسه، في شباب بتسافر برا، هذا كله طبعا إحنا بنقول أنه الشاب لازم يلتزم ولازم يكون ماشي على الصراط المستقيم وعلى الدين. لكن في حالة حصل خلل من هذا الشاب، احنا بنواجه انه من الدعاء انه لعنك الله. طيب يا جماعة لعنك الله، طب انت لما تقول لي لعنك الله انا هتاخدني الحمية بنفسي،
مش هسمع منك، مش ممكن،
مش هسمع منك طبعا. مش نفسي ما هتقبل علي انك انت تهزمني، ولو عارف داخل ان انا غلطان نفسي ما راح تقبل.
يعني اغلق الباب، اغلق باب قلبه قبل ان
يفعل. يعني يا جماعة فلان الفلاني بيكون مثلا شاب ماشي في سيارة مثلا معلي المسجل مثلا وحاطط كاسيت حاطط موسيقى، بيكون مثلا واحد متدين. انا حصلت معايا في موقف وكان معايا شاب متدين قال لعنه الله، مش قلت له انت ليش بتلعنه، انت تلعنه رب، يمكن ربنا هذا يرحمه.
نعم،
يمكن هذا يهتدي في اخر حياته. اذا مساله انه التشدد في الدعوه من الشباب بيكون مجرد شاب كان يعني مش متدين كثير، مجرد حصل له مثلا موقف في حياته فتدين، تجده بعد شهر بدا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفتي وفلان الفلاني كافر وفلان الفلاني سيذهب إلى النار وفلان الفلاني
يعني وضع نفسه في برج نعاجي وأسرع. نعم، أصبح يرى الناس صغارا ويحكم عليه. زاك الله خير للشباب. طيب ننتقل إلى الأخ عبد الرحمن محمود، هل لك من مداخلة أم سؤال؟
سلمك الله. يعني المحور الذي ذكره الشيخ يعني بالغ في الأهمية، التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل وأخذ الناس بالحكمة. فكم من قلب أغلق بسبب كلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أسوتنا في هذا، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال الله عز وجل عنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. ولكن يعني نريد أن نذكر مسألة الداعي إلى الله عز وجل، مسألة البصيرة، هذه أن يكون على علم كيف يدعو إلى الله عز وجل ولمن يدعو.
نعم، أنا أريد أن أقف عند هذه النقطة، هذه سنتطرق إليها كذلك، ولكن أسامح لأخ عبد الرحمن لأن ابن قيم الجوزية لم يستطع أن يلخص كلمة البصيرة أو يعني معنى البصيرة في كلمة واحدة، تحدث عنها في حوالي 8 صفحات في مدارج السالكين، فربما نحجرها ونظلم البصيرة إذا فسرناها بكلمة. أنا أقول ليس أقول لك هذا، لأن كثير من الشباب هناك يقول البصيرة علم، لا، ولا أقول البصيرة يقين، هي علم ويقين وغير ذلك، وأترك المجال بعد ذلك لشيخنا. نعم تفضل.
بس لحظة شيخ، هي مسألة أصلا العلم، مسألة العلم، الناس تظن أن العلم هو فقط للعلم، وفي الحقيقة العلم أساسا لحياة القلوب وحياة الناس.
نعم، العلم ينفع.
نعم، ولهذا الشيخ بالعلم. ولهذا الشيخ ذكر في الحلقة الماضية مسألة الإيمان بأسماء الله وصفاته ما انعكاسه على الإنسان، يعني الذي يؤمن بأن الله عز وجل سميع بصير سيتصف بصفة المراقبة لأن الله يسمعه ويراه. وهكذا إذا آمن الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته انعكس هذا الإيمان على فعله. نعم، فإذا لم ينعكس لم يكن هذا إيمانا.
نعم،
كان مجرد العلم.
نعم، جزاك الله خير أخ عبد الرحمن. حتى لا نترك الأخ عبد الرزاق لنسمع منه كلمة أو سؤالا ثم ننتقل إلى شيخنا إن شاء الله تعالى.
أنا أسأل فضيلة الشيخ.
تفضل.
شيخنا الفاضل، كيف تكون الربانية في الدعوة؟
سيأتي بفضل الله عز وجل هذا.
طيب بإذن الله. أريد من الشيخ إن شاء الله حتى نمشي على المحاور التي يعني في خريطة هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. شيخنا، تحدثنا عن الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة العامة، وبينتم للمستمعين الكرام والمشاهدين الأعزاء أنها مسؤولية كل مسلم ومسلمة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بكل حسب قدرته واستطاعته. لكن هناك متخصصون في الدعوة إلى الله تعالى، هذه الدعوة الخاصة التي ذكرتم كذلك، ويوجهون الناس كبعض الأئمة والخطباء كما ذكرنا في مقدمة البرنامج وتبيان المحاور. ألا ترى في ظل هذا الواقع الأليم الذي نرى فيه توجيها أحيانا يضر ولا ينفع ويفسد ولا يصلح، ألا ترى أنه لا بد لهؤلاء من زاد معين يؤهلهم للسير على هذا الدرب المنير وعلى طريق الدعوة إلى الله؟ وإن كان الجواب ببلاء، لأن حتى قضيت أنا ركز على بلاء، لأن هناك من يقول نعم ليس جوابها، إن كان الجواب ببلاء فما هو هذا الزاد؟
قبل أن أتكلم عن هذا الزاد لابد أن نغطي جانبا خطيرا جدا من المحور الأولي ألا وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل فن.
نعم.
وذكرت أن أول أصل من أصول هذا المنهج الدعوي هو الحكمة.
نعم.
لا تصح الحكمة أبدا بدون رحمة.
نعم.
فالناس في حاجة إلى قلب كبير يسع جهلهم وأخطاءهم. لا ينبغي على الإطلاق أن يتكلم الداعية إلى الله مع الناس بشيء من الضجر.
نعم.
وبشيء من التأفف وبشيء من الاستعلاء وبشيء من الكبر، وإنما ينبغي أن يكون رحيما، ينبغي أن يكون ودودا، ينبغي أن يكون صاحب قلب كبير يسع الناس جميعا.
الشيخ سامحني، أنا هناك أريد نقطة كذلك أنت تشير إليها حتى ينفع الله بها. هناك من الشباب الملتزمين الملتحين الذين عليهم في ظاهرهم أن شاء الله تعالى مؤمنين، أنا شخصيا حصلت لي تمر أمامهم تقول له السلام عليكم لا يرد عليك، ماذا هل يعتقد نحن كفار أو يعتقد هو هم الطائفة الناجية وغيرهم من الهالكين؟ لا أدري والله، إلى الآن لم أفهم لماذا هؤلاء لا يردون السلام، وجربت مرارا أمر وأرفع صوتي أقول السلام عليكم لا يردون السلام، وأنظر إلى شفاههم هل تحركت أم لا. أريدك شيخنا، أنا والله لا أعرف إلى الآن لماذا.
قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه تقال لصاحب القلب الكبير
صلى الله عليه وسلم،
لمن علم الدنيا كلها الأدب والحكمة والرحمة والتواضع، يقول له ربه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان هذا يحصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وجدت فيه وحاشاه بأبي هو وأمي وروحي، فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا نحن الدعاة أن نتحلى بصفة الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وأنا أجيب على تساؤل أخينا محمد بحديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح، أن شابا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من حسن السند فحسب من باب الأمانة، أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه، هل يا ترى في الجهاد؟ لا. هل يا ترى في الدعوة إلى الله؟ لا. هل يا ترى في الإنفاق والبذل والسخاء؟ لا. وإنما جاء الشاب ليستأذن رسول الله في الزنا. في الزنا؟ نعم في الزنا. فقال الصحابة ما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدنه، اقترب يا بني، ويقترب الابن والشاب من سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم، وبحلم ورحمة عجيبة يقول له رسول الله أتحبه، أي أتحب الزنا لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. فيرد بحلم ورحمة، وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. يقول وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، وهكذا لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم. وبعد كل ذلك يرفع الحبيب صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ليضعها على صدر هذا الشاب الذي جاء يستأذن في الزنا، ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج هذا الشاب من عند رسول الله
صلى الله عليه
ولم يكن يلتفت إلى شيء، أي ولم يكن هنالك شيء هو أبغض إليه من الزنا. أنا رأيت مرة أخوين في طريقهما إلى المسجد، ويبدو أن أحدهما كان على سفر، والتقى بالآخر وتعانقا وتحدثا، وبدأ المؤذن يقيم الصلاة وهما في صحن المسجد تقريبا، فمر أحد الأحبة بهما وأراد أن يذكرهما بالتعجيل للصلاة، فقال صل يا حمار أنت وهو.
لا حول ولا قوة، الحمار غير مكلف.
فقلت لا يا أخي لن يصلي هذا ولا ذاك. قال كيف يا شيخ؟ قلت يا أخي هل فرض الله الصلاة على الحمير؟
سامحني صدقت يعني
عزك الله. هل فرض الله الصلاة على الحمير؟
لا حول ولا
قال لا استغفر الله. قلت يا أخي استسمح أخوي، هذه طريقة لا يمكن على الإطلاق أن نفتح بها القلوب المغلقة.
نعم.
القلوب المؤصدة، بل لابد أن يكون الداعية إلى الله عز وجل رحيما مؤدبا. وأنا طالما ذكرت شبابنا وطلابنا في مصر وقلت إذا أراد الأخ، إذا من الله على الأخ بالالتزام فأطلق اللحية ولبس الغطرة ولبس الثوب القصير، يتحول البيت بعد هذه المظاهر إلى نار مشتعلة يصرخ في أبيه ويصيح على أمه ويعنف أخواته ويضرب إخوانه، فيكره البيت كله الالتزام وأهل الالتزام ومشايخ الالتزام،
يعتقدون أن هذا هو الدين،
هو الدين. نعم. فطالما قلت يا شبابنا ويا أحبابنا ويا إخواننا الدين رحمة، لابد أن يعي البيت هذه الرحمة بمجرد التزامك، يقول الوالد ما شاء الله، وتقول الأم ما شاء الله، ويقول البنات ما شاء، ويقولن البنات ما شاء الله، لأنه قد نزلت في البيت بركات جديدة وحلت بالبيت رحمات جديدة. هذه هي طبيعة الالتزام. ولا أنسى على الإطلاق هذا المشهد الجميل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح بشواهده على الراجح، أن سلمة ابن صخر الأنصاري، هذا صحابي جليل، جامع امرأته في نهار رمضان، ضعف وظاهر منها، حينما سقط في هذه ظاهر منها، فذهب إلى قومه وقال تعالوا معي إلى رسول، انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره. قالوا لا، نخشى أن ينزل الله فينا قرآنا أو أن يقول فينا رسول الله مقالة يصبح عارها علينا أبدا، فانطلق أنت فاصنع ما بدا لك. فانطلق سلمة بن صخر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت بذاك؟ قال أنا بذاك، يعني أنت الذي فعلت ذلك، أنت الذي جمعت امرأتك وظاهرت منها؟ قال أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قال أنا بذاك، فأمض في حكم الله وأنا صابر له يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فضرب سلمة على صفحة رقبتي وقال والله لا أملك غيرها يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أطعم 60 مسكينة، قال والله لقد بتنا ليلتنا بدون عشاء. قال له صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين بعد الرقبة، صم شهرين متتابعين. قال وهل وقع ما وقع إلا في الصيام يا رسول الله؟ قال فأطعم 60 مسكينة، قال والله لقد بتنا ليلتنا بغير عشاء. فقال صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق من أهله، فقل لهم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفعوا لي صدقتكم. قال فاستعن بها فأطعم 60 مسكينة، واستعن بما تبقى بها منك أنت وعيالك. فعاد هذا الرجل إلى قومه ليقول يا قوم والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة،
لا شك،
فلقد أمرني أن تدفعوا إلي صدقتكم. انظروا إلى رحمتي، مع أنه خالف وتعدى حدا من حدود الله، لكن لضعفه البشري، لضعفه البشري. مر بعض الشباب على رجل من أهل الفضل محمد بن المنكدر رحمه الله، مروا عليه مجموعة من الشباب، مر عليه وهم يطبلون ويصفرون، فقال جلساؤه في المجلس ادعوا الله عليهم، ادعوا الله على أولئك الفسقة، ادعوا الله. فقال ارفعوا أيديكم، فرفعوا أيديهم، فقال اللهم كما أسعدتهم في الدنيا أسعدهم في الآخرة.
الله أكبر.
فقالوا ندعو، نقول ادعوا الله عليهم وأنت ادعوا الله لهم. قال اعلموا بأنهم لن يسعدوا في الآخرة إلا إذا وفقهم في الدنيا إلى طاعته،
الله أكبر،
وتوفاهم على ذلك ولن يضركم ذلك في شيء.
تشك لا شك.
لماذا نعامل الناس بقسوة بغلظة؟ فلا بد من الحكمة والرحمة ثم التواضع. حكمة ورحمة بغير تواضع لا قيمة لهما. لأن كثيرا من الناس كما ذكر أخونا قد يخاطب الآخرين ولسان حاله يقول أنا التقي وأنت الشقي، أنا المتبع وأنت المبتدع، أنا العالم وأنت الجاهل،
أنا خير منه، هذه صفة إبليسية،
أنا المهتدي وأنت الضال. والله الذي لا إله غيره لقد جبلت النفوس على رد هذا المنطق المستعلي المستكبر. ثم يا أخي، يا أخي، من الذي أدراك بأنك ستثبت على ما أنت عليه أو سيختم لك بطاعة؟ ثم ألا تذكر ما كنت عليه أنت شخصيا قبل ذلك؟
كذلك
كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. وقال ربنا جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله في التواضع، فلنتواضع ولنبلغ الناس دين الله تبارك وتعالى بتواضع. ما هو التواضع؟ قال علماؤنا التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. ولقد روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد وحتى لا يفخر أحد على أحد. فلا بد من انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله تبارك وتعالى. ولا أنسى هذا المشهد الجميل الذي راه الإمام الحاكم في مستدركه وابن سعد في الطبقات بسند صحيح أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى الرجل رسول الله ارتعدت فرائصه من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي له بتواضع عجيب: هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أي كانت تأكل اللحم المجفف عن طريق الشمس. وحينما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، فما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وهو القائل كما في البخاري وغيره: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله. وقد يتصور بعض إخواننا الدعاة أنه لابد من الاستعلاء ولابد من الانتفاخ والانتفاش، يقول حتى يشعر الناس بهيبة العلم.
وكما قال مرة كان ضيفنا الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، قال هناك من الملتزمين الذي يعتقد أن أسنانه عورة ما يظهرها، ما يبتسم أبدا، دائما كشر، دائما غضبان، وهذه ليس حاشا وكلا حتى يكون هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، فأنا أقول بأنه يتصور الأخ من أجل أن يضفي على العلم معه ودعوته هيبة ما، يتصور أنه يحتاج إلى شيء من التقعر وإلى شيء من التشدد والتشنج وعدم الابتسامة كما ذكرت. فأقول له أخي الحبيب، أسأل الله أن يرزقني وإياك الصدق والإخلاص، الهيبة التي تبحث عنها عند الناس لا تكون أبدا في قلوبهم إلا بقدر هيبتك من الله جل وعلا.
الله أكبر.
فعلى قدر هيبتك لله يقذف الله لك في قلوب الآخرين الهيبة. كلامك سيصبح نورا، وستصبح حركتك نورا، وستصبح دعوتك نورا، فما عليك أنت إلا أن تملأ قلبك بهيبة الله وعظمة الله وجلال الله تبارك وتعالى.
دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة، دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة، دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة.
كنت قد طرحت سؤالا وهو قلت: ألا ترى في هذا الواقع الأليم الذي تعيشه أمتنا أن هناك توجيها من بعض الدعاة الذين ينتسبون إلى الدعوة والخطباء والذين يظهرون في بعض الفضائيات توجيها يضر ولا ينفع؟ ربما هم يريدون أن يحسنون الصنعة ولكن توجيههم يضر، ونرى نتائجه في, في, في بعض الانحرافات التي نراها عند الكثير من الشباب الذين التزموا بدين الله تعالى التزاما مخالفا لمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. ألا يحتاج إلى زاد؟ وأول زاد هو العلم. نعم. هؤلاء الموجهين نحن لا نعم. قلنا نتحدث عن الدعوة الخاصة، العامة بلغوا عني ولو آية، هذه الخاصة.
نعم. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل.
نعم.
فلا يجوز للداعية إلى الله عز وجل أن يتكلم كلمة واحدة أو أن يخطو على طريق الدعوة إلى الله خطوة واحدة إلا إذا تعلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الحافظ ابن حجر: لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأمرين، فبدأ بالعلم وثنى بالعمل، قال فاعلم، ثم قال بعد ذلك واستغفر. قال: فقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. إذن لابد أن يكون الداعية إلى الله على علم، على بصيرة، على فهم. لا ينبغي أبدا أن يهرف بما لا يعرف، وأن يتكلم في المسائل الخطيرة التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر ليأخذ رأيهم وليستشيرهم في هذا. إذن العلم أيها الأحبة، ولا أريد أن أستطرد في بيان فضل العلم، وإلا فإنه موضوع طويل
يحتاج
جليل
إلى حلقات مستقلة.
نعم. فالله سبحانه وتعالى كرم العلم وأهله وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بل وشهد لهم بالخشية منه. فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآيات كثيرة، لكنني أذكر بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن العلم كان صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بطلبة العلم، كما في مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند جيد من حديث صفوان بن عسال المرادي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال: مرحبا مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. لكن يا أخي الكريم، أيها الدعاء، أيها الشباب، الوصول إلى الدليل ولو كان في الصحيح ليس منتهى العلم.
نعم.
وهذه المشكلة، المشكلة ليست في الدليل، المشكلة في فهم الأدلة.
نعم. كنت أريد أن أسألك عن قضية الفهم، لأن هناك من أتي العلم مثلا يحفظ كتاب ربنا جل وعلا ويعرف من السنة الكثير، ولكنه أساء فهم هذه الأدلة،
وهذه قضية في غاية الخطورة. أذكر بها شبابنا.
نعم.
الذين تحترق قلوبهم الآن شوقا للعمل في سبيل الله تبارك وتعالى، لكنهم لا يحسنون فهم الأدلة ولا يعرفون شيئا عن مراتب الأدلة ولا عن مناطات الأدلة الخاصة والعامة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع.
نعم.
لذا نرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا يترجم بابا من أفقه أبواب هذا الكتاب فيقول: باب الفهم في العلم.
نعم.
باب الفهم في العلم.
نعم.
ويروي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين. قال ابن القيم رحمه الله: سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل خلاف في الأصول والفروع وأصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا.
نعم.
وقال رحمه الله أيضا: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فقد يتعامل بعض إحبابنا وإخواننا مع الأدلة تعاملا خاطئا، فيستدل بالدليل العام لمناط خاص.
نعم.
أو يستدل بالدليل الخاص لمناط عام، فيوقع المسلمين في حرج، بل وربما نكفر الناس ونفسق الناس ونبدع الناس بالأدلة دون أن نكون على فهم دقيق لهذه الأدلة ومراتبها ومناطاتها. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يرتقي المنبر يوما كما في الصحيح من حديث أبي سعيد ويقول: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وسمحنا على سرعة الإلقاء.
نعم نعم، حتى ننتقل للنعم
فقل إلى المحاور.
نعم.
كلها.
نعم. صدق صدق.
فالصديق رضوان الله عليه حينما قال النبي ذلك وقف أبو بكر في المسجد،
فهم الآية،
فهم الكلام النبوي.
نعم.
وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله وبكى، فضج الناس في المسجد وقالوا ماذا يصنع الصديق؟ الرسول يتحدث عن عبد مخير بين الدين بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة. إلا أن الصديق كما قال أبو سعيد كان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاد عثمان بن عفان أن يقيم الحد على امرأة وضعت ولدها من لستة أشهر واتهموها بالزنا، فقال ابن عباس لا يا أمير المؤمنين لا تعجل، فإني أرى المرأة في كتاب الله قد تضع ولدها لستة أشهر. قال أين ذلك في كتاب الله يا ابن عباس؟
الله أكبر، ترجمان القرآن ده وحبر الأمة.
قال من قوله تعالى في الحمل والفصال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في الفصال فقط في الرضاع فقط والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فإذا 24 من 30 يتبقى 6 أشهر قد تضع المرأة ولدها لستة أشهر، ونجى الله المرأة بفهم ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآيات الكريمة الجليلة. أيضا أسوق لطيفة من اللطائف، ليست نكتة وإنما لطيفة قد وقعت بالفعل لأبين لإخواني وأخواتي خطورة الفهم. وأنا ألقي درسي الأسبوع في مدينة المنصورة في مسجد التوحيد، دخل علي مجموعة من المسلمين الأفاضل، وإذ بأحدهم يسألني ويقول لي يا شيخ أود أن أسألك. قلت تفضل يا أخي. قال كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، هذا صحيح؟ قلت نعم هذا صحيح، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. فانطلق هذا السائل ونظر إلى إخواني معه وقال مش قلت لكم ده حديث صحيح؟ فقلت يا أخي ما الخبر؟ وإذ بأحدهم يقول يا شيخ كان حيقتلنا يا شيخ. قلت قص علي ما الخبر؟ قال لقد دعانا هذا الأخ اليوم على الغداء وأحضر لنا لية الخروف، هذا الدهن الشح. قال ووضعه على الأرز وبدأ يقطع، ثم يعطي أحدنا ويقول كل، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن.
لا حول ولا قوة إلا.
فيقول له يا ابن النبي قال هذا؟ قل أيوة هذا حديث صحيح. فيأخذ المسكين قطعة الشحم والدهن، قل صلى الله عليه وسلم.
لا حول ولا قوة إلا.
ويأكل حتى كاد أن يقتلهم وأن يذبحهم. فلما انتهوا من الغداء قالوا نسأل فلانا، فسأل قلت يا أخي أعوذ بالله يا أخي سامحك الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن يعني لا يرد الطيب؟ قالوا يا ابن ال
يا ابن الايه
كدت أن تقتلنا باسم رسول الله. وأنا أتساءل وأقول كم قتل سوء الفهم أناسا وكم قتل الجهل بالدين أناسا، بل وما زال يقتل الجهل بالدين أناسا بدعوى أنه يتحرك للدين وهو جاهل بدين الله تبارك وتعالى. فما يحدث الآن في بلاد الحرمين أسأل الله أن يحفظها، والله الذي لا إله غيره ليس من دين الله في شيء، من الذي يسأل عن هذه الدماء التي تسفك وتسفح باسم الدين؟ والله جل وعلا قل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. مكمن الخطر الذي يؤلم قلبي أن هذا يحدث باسم الدين وليس من الدين في شيء، لا بدليل من كتاب الله ولا بدليل من حديث رسول الله، إنما هو سوء الفهم للأدلة القرآنية والنبوية. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث ابن عباس ومن حديث جابر بن عبد الله قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هجر الرجل لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التأمل؟ قالوا لا ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي الجاهل السؤال. وأنا أسأل هل أفتى هؤلاء الرجل بدليل صحيح أم لا؟ والجواب نعم أفتوه بدليل صحيح، لأنه إذا وجد الماء لا يجوز أن يتأمم. ومع ذلك قال النبي قتلوه ودعا عليهم قتلهم الله واتهمهم بالجهل، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. لماذا؟ لأنهم استدلوا بدليل عام لمناط خاص فقتلوا الرجل. فأنا أقول لا بد من الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نضر من حيث نريد النفع وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح.
شيخنا كلنا نريد أن ونود أن تضيف إلى ما قلت أن تحدثنا بالإضافة إلى العلم والفهم عن أنه كيف يستفيد الإنسان من العلم والفهم دون العمل، فلا بد من العمل. وكنا نود كذلك أن تحدثنا عن التجرد والتورع في القول لأنها في هذه المحاور، ولكن لم يبق من الوقت إلا حوالي 7 دقائق تقريبا، وهناك محور مهم جدا نريد أن تتطرق إليه شيخنا، مهم جدا اختلط وقد ذكرناه في مقدمة البرنامج، وهو الالتباس الذي عند الكثير من الناس بين الدعوة والفتوى. نعم. تجد إنسان كان عاصيا ثم تاب إلى الله تعالى، سمع قرأ كتابين أو سطرين وسمع شريطين وحط نفسه مع الشيخ بن عثيمين. نعم. وقال نحن، وقال نحن، وكما قال الشاعر ابن قيم الجوزي رحمه الله يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لديكم عنده. نعم. نريد شيخنا أن تبين لنا ولطلبة العلم ولمن يستمع إلينا. نعم. ويشاهدنا عن الفرق بين الدعوة والفتوى. هناك من الناس من يتجرأ على الفتوى ولكن لا يدعو إلى الله.
كل مفت داعية.
نعم.
وليس كل داعية مفتية.
نعم صدقت.
فينبغي أن يتأدب الدعاة إلى الله مع ربهم تبارك وتعالى، وألا يقحموا أنفسهم على عتبة الدخول الفاجرة الجائرة، ألا وهي القول على الله بغير علم.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم في كل ما بلغ عن ربه قال لا أدري، قال لا أدري.
هناك من يستحي أو يتكبر أن يقول لا أدري، لا أعلم.
ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السلف.
نعم.
بل لقد جاء سائل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله عن مسألة، قال أترث العمة يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال أنت تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل وهو يضرب كفا بكف، فقبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري.
لا إله.
وإذا ذكر العلماء وأخي الحبيب الشيخ سعيد، فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم، يقول الشافعي رحمه الله تعالى تلميذ مالك، صحبت مالكا فسئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وهذا إسحاق بن راهويه يقول قال لي إسحاق بن راهويه تعالى يا أحمد لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال أحمد فأراني الشافعية، قال فناظرنا الشافعية في اللغة فوجدناه بيت اللغة، فسألناه في الفقه فلم نرى أفقه منه، فسألناه في الحديث فلم نرى أعلم منه، ومع ذلك يأتي سائل في هذا المجلس ليسأل الشافعية في مسألة، فيصمت الشافعي فيقول السائل أجب، فيصمت الشافعي فيقول السائل أجب، فيقول الشافعي يا أخي اصبر يا أخي لا أجيبك حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي.
الله أكبر الله أكبر.
هؤلاء هم العلماء كما تفضلت. قد يقرأ أحدنا، وأنا أتهم نفسي والله، قد يقرأ أحدنا كتابين وأنا أسمي هذه الكتب شرشر مط أكل البط، يعني لا علم له على الإطلاق، ويتجرأ بعد ذلك على الفتوى في المسائل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر.
بل هناك من هو يطلب من الناس، هل هناك من سؤال؟ اسأل ما بدا لك. هو نعم. جرأة عجيبة عن
هذا الفتوى. صنف خنفشاري نكد ذكرتني به.
نعم.
فلقد يعني ابتليت الأمة بكثير في كثير من الأزمنة بهذا الطراز الذي يتجرأ على الله تبارك وتعالى بدون علم. فذكروا أن رجلا كان يفتي الناس في كل شيء وفي أي وقت وعن أي مسألة، فأراد بعض الطلبة النجباء أن يبينوا للناس خطر هذا الرجل، فاختلقوا كلمة لا أصل لها لا في اللغة ولا في الدين ولا في التاريخ ولا في الدنيا، اختلقوا كلمة تدعى الخنفشار.
الخنفشار.
وفي مجلس علم الشيخ قالوا يا شيخنا نريد أن نسألك عن الخنفشار، وهي كلمة لم تولد إلا من دقائق. قال ماذا؟ قالوا الخنفشار. قال نعم، الخنفشار نبت طيب الرائحة،
لا حول ولا.
ينبت في أطراف اليمن، عشان تبحث فين في أطراف اليمن،
أطراف اليمن.
تقبل وخلاص. ينبت في أطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن الأصيل لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال في الخنفشار أبو داود كذا وكذا، وقال فيه فلان، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيها الكذاب الجراب العياب، كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما تأتي لبعض إخواننا وتسأل عن كتاب لا أصل له، قل نعم أنا قرأت هذا الكتاب مرة واستفدت منه كثيرا، ولا أصل له، لا أصل له. فأنا يعني أذكر والله نفسي وأحبابي وإخواني بعدم الجرأة على الفتوى، وإنما ينبغي أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى، وهذا من باب التجرد أيضا في العطاء الدعوي إلى الله عز وجل. ودعني أذكر حتى لو انتهى وقت البرنامج بهذا المشهد، فأكفي أن لو خرج المسلمون به فقط، حينما عزل الصديق رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه من القيادة العامة في جبهة الشام، وولى الصديق خالد بن الوليد. انتبه أخي الشيخ سعيد وإخواني وأخواتي، قال الصديق من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه.
لا إله إلا الله،
أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر،
لا إله إلا الله.
فتنازل أبو عبيدة عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا، ويتلقى خالد بن الوليد الأمر من خليفة رسول الله، فيرسل رسالة إلى أبي عبيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت أمر خليفة رسول الله يأمرني بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها، والله ما طلبت ذلك ولا أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة، أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ويتولى عمر بن الخطاب الخلافة بعد موت الصديق رضي الله عنهما، ويعزل عمر خالد بن الوليد ويؤمر أبا عبيدة على القيادة مرة أخرى، فيتنازل خالد بن الوليد هو الآخر عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. أيها الأحبة، ليس بالضرورة من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. ليس بالضرورة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. لما تحقر أخاك، ولما تسخر بفلان وتهزأ بفلان، ولما تريد أن تعطل دعوة صحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ليست لله والله، إنما هو الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في سبيل الله أشعث الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رجل لا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة، المهم أن يكون جنديا في الميدان يعمل لله تبارك وتعالى خالصا مخلصا، لا يريد طبلا ولا زمرا ولا تلميعا إعلاميا، إنما يريد وجه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والتورع والتجرد والإخلاص، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا.
الله أكبر، شاع نور محمد وبدت لوائحه بهذا المشهد، واليمن خيم في جوانبه التي أبدا تغص بكل حبل مرشد، هجر المنازل والديار وأهلها وسلا بهم عن والدين ومولدي، ضحى بغارف دوحة تشدو بها صرب البلابل في رياض المولد، وبدات خلخال كريم فاضل تفريل واحضها في ماض أجرد، طورا يعين للبيان منارة يدلي نصيحته لكل موحد، يقضي نهاره كله في خدمة والليل يقطع العوالم في وطية فكره لتكون ميدانا لجهاد محمد. الله أكبر شاع نور محمد وبدت لوائحه بهذا المشهد.
أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا أدري ماذا أقول. أقول جزاك الله خيرا
وجزاكم الله خيرا.
ولن أبحث عن ماذا أقول، لن أجد أفضل من جزاك الله خيرا. وجزاء ربنا جل وعلا جزاء عظيم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بيننا إن شاء الله مرارا وتكرارا حتى يتجدد إن شاء الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظله. وأنا أقول لك أصالة عن نفسي ونيابة عن كثير من إخواني، نحبك في الله،
أحبك الذي احتنى فيه. وأسأل الله لك يا شيخ سعيد مزيدا من التوفيق والسداد والرشاد، وأسأل الله أن يجزي القائمين على فضائية الشارقة، أسأل الله أن يجزيهم عن الأمة كلها خير الجزاء، وأن يجعلها مفتاح بركة وخير ورحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. جزاك الله خيرا. وأشكر إخواننا الأخ محمد غزال والأخ عبد الرحمن محمود والأخ عبد الرزاق الدليمي على مشاركتهم معنا في هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن نكون قد استفدنا جميعا. وأوجه كلمتي لمشاهدين الكرام على قناة الشارقة الفضائية ومستمعين على إذاعة دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، على أننا إن شاء الله تعالى ابتداء من الأسبوع القادم سنعيد الحلقات التي سبقت أن بثت على قناة الشارقة الفضائية. أولا لأن الكثير من إخواننا اتصلوا بنا ولم يشاهدوا الحلقات الأولى التي قدمنا، ستعاد هذه الحلقات ثم أغتنمها فرصة أنا وإخواني حتى نسيح في أرض الله تعالى ونتحرك في أرض الله لصلة الأرحام والدعوة إلى رب العالمين، حتى نطبق ما سمعنا من شيخنا الشيخ محمد حسان، نجوب أرض الله تعالى داعين إلى دينه جل وعلا. وأسأل الله تعالى القبول. وسنلتقي إن شاء الله بعد إعادة هذه الحلقات، سنلتقي مجددا وجزاكم الله خيرا. وأختم مجلسنا هذا بقولي الذي علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحللها